بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة، ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويباكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا قد ابتدأنا بباب صلاة الجمعة وذكرنا بعض أحكامها من حيث الشروط، وقلنا أن من شرط الجمعة فعلها في وقتها. وكذلك تقدم معنا من شروط أداء صلاة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها، وأن يكونوا مستوطنين ببناء. وما يتعلق بشرط الفعل بالوقت، قلنا لم يبين مصنف رحمه الله وقت الصلاة، لكن المذهب عند الحنابلة أن صلاة الجمعة يبتدئ وقتها من متى؟ هو كصلاة العيد، يبتدئ من ذهاب وقت النهي عودا حميدا أحمد، ومن بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وذكرنا الأدلة فيما مضى، وقلنا أن الجمهور يرون أن الوقت يبتدئ متى؟ من بعد الزوال. والعلماء رحمهم الله تكلموا فيها، ذكروا الأدلة، وقلنا أن أدلة الحنابلة ما بين دليل ضعيف أو أن دليل أنه صحيح لكنه ليس بصريح في المسألة. وإن كان أداء الجمعة يجوز قبل وقتها فإنه قلنا إن قيل به فإنه لا يكون من حين طلوع الشمس، بل يكون هذا قبيل الزوال، يكون قبيل الزوال، فكنا ننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به. وقلنا هذا الحديث يصح أن يكون دليلا لكلا القولين، إما أنه نفي للظل وإما أنه نفي للاستظلال، فليس ثمة ظل يصلح أن يكون يستظل به. فالأدلة على وقت الجمعة ليست بصريحة على أنها قبل الزوال. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله:
ثم يخطب الخطبة الثانية
ثم تقام الصلاة فينزل. تقدم معنا أن الخطيب يستحب أن يخطب على منبر، فالخطبة على المنبر سنة، ولو خطب على الأرض جائز أو لا يجوز؟ يجوز، وكان هذا في أول أمر، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعد له بأعواد يكلم عليها الناس، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. قلنا هذه فيها حديث لكنه ماذا؟ حديث ضعيف، لكن عمل المسلمين على هذا. ولذلك إذا جاء الحديث وفيه ضعف لكنه ضعف يسير وعمل المسلمين عليه فإن هذا مما يعضده. ولذلك ذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة أن الحديث المرسل إذا كان مرسلا، لأن المرسل كما تعلمون هو ضرب من أنواع الحديث ماذا؟ الضعيف، لكنه من أقوى الضعيف، المرسل من أقوى الضعيف، وذلك لأن التابعية يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون الساقط صحابيا، وإما أن يكون الساقط تابعيا ثقة، وإما أن يكون الساقط من التابعين الذين ليسوا من الثقات. فكم احتمال للحديث المرسل أن يكون صحيحا؟ احتمالان، واحتمال أنه ماذا؟ ضعيف. والأصل في عهد التابعين أنه من القرون الفاضلة أو غير الفاضلة، الفاضلة، ولذلك احتمال صحة هذا الأثر قوية، ولكن للاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض العلماء بصحته. لكن الشافعية قال رحمه الله يعمل به بشروط، ومنها إذا عمل به العلماء، وهذا عليه عمل الأمة وعليه عمل المسلمين. قال رحمه الله: ثم يقوم الإمام فيخطب بهم. السنة أن يكون الخطيب قائما، وقيل هذا واجب لقوله تعالى: وتركوك قائما. فالقيام في الخطبة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا من الواجبات في الخطبة. ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. أن تكون خطبة، أن تكون للجمعة خطبتان، هذه لا إشكال في وجوبها كما تقدم، لكن أن يفصل بينهما بجلوس، فالفصل بينهما بجلوس ما حكمه؟ سنة. فلو أنه فصل بينهما من غير جلوس فانتهى من الخطبة الأولى ثم ثبت قائما ثم عاد وخطب الثانية، يجوز. وهذا يحصل، قد تأتي إلى منبر ما في كرسي أو ليس ثمة موضع للجلوس، فلو نزل وجلس على الأرض لا بأس، حقق السنة. فإن لم يجلس على الأرض وثبت قائما فإنه فصل بين الخطبتين. قال رحمه الله: ثم يخطب الخطبة الثانية. ولم يبين أن الخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى، وجرى العمل على أن الخطبة الثانية تكون قصيرة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ولا أعلم لهذا دليلا. الأصل أن تكون كلا الخطبتين على السواء، الخطبة الأولى والخطبة الثانية تكون على السواء. اعتاد الخطباء أن يجعلوا الأولى أطول من الثانية، والأصل أن الخطبة الأولى والثانية متقاربة، إن لم تكن على السواء فإن الثانية تكون قريبة من الأولى. فإن بعض الخطباء يجعل الخطبة في الأولى والثانية يخصها بالدعاء، وهذا لو كان هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنقل وبين. لكن الأصل أن كل من الخطبتين يعتبر خطبة مستقلة يؤتى به بالأركان الخطبة الكاملة. إذ مر معنا أن من شروط الخطبة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن والموعظة، وقلنا الصواب أنها ما يسمى خطبة. فإذا خصت الخطبة الثانية بالدعاء لم تكن خطبة بالمعنى المراد الذي نص عليه. إذن ينبغي أن تكون الخطبة الثانية قريبة من الأولى. قال: ثم تقام الصلاة فينزل. وتقام الصلاة فينزل خطيب على المنبر فيصلي بهم ركعتين. والمنبر إن جعل عن يمين المحراب أو جعل عن شماله لا بأس، إن جعل عن يمين المحراب أو جعل عن شماله لا بأس. واستحب بعض الفقهاء أن يكون المنبر كما هو الحال عندنا الآن، أن يكون بالنسبة للمأموم يكون عن يمين المحراب. قال: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. هذه صلاة الجمعة بالإجماع أنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وهذه هي السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ فيهما بسبح والغاشية، وإن قرأ كذلك بسورة الجمعة والمنافقون كان ذلك من السنة أيضا. والسنة في صلاة الجمعة أن تكون الخطبة طويلة والصلاة قصيرة، صحيح؟
لا،
على العكس، السنة في الجمعة أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة، أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، وهذا مئنة فقه المرء كان في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وأي حقيقة فقهه ومظنة فقهه أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفات، وهي من أعظم الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمع ورقها وجمعت وكتبت لا تتجاوز 3 ورقات، وهي في خطبة عامة في مجمع عظيم، لا، وحج به مع النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير، وهم أتوا من كل حدب وصوب ومن كل بلاد. وهؤلاء إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل هم أحوج الناس إلى ماذا؟ إلى الإطالة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطل. ولذلك السنة أيها الإخوة أن تكون الخطبة قصيرة، وكل خطيب لو جرب وكان مأموما لا تمنى أن تكون الخطبة ماذا؟ قصيرة ويسيرة، وخير الكلام ما قل ودل، والموعظة إذا طالت تنسى وتمل، فاجعلها خطبة قصيرة يسمعها الناس فيعونها، خصوصا في المساجد التي يكثر فيها الزحام ويصلي الناس فيها في الشمس والحر. ينبغي المأمون أن يراعي، فالإمام أن يراعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم القوم فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذه السنة، ولذلك جاء في الجمعة النهي عن الاحتباء، حتى الجلوس الجمعة له آداب خاصة، لا يحتبي المرء، لأنها موعظة يسيرة وتنقضي. وأذكر أن لنا أحد الزملاء يطيل خطبته جدا، تبغي 40 دقيقة أو نحو من ذلك، فتذاكرنا في مجلس عن ومعنا أحد الفضلاء من الفقهاء الضرفاء، فقال: يا فلان، اسمه باسم، قال: يا باسم، أما أنت فالاضطجاع في خطبتك يجوز وليس الاحتباء. هذه خطبة طويلة، تبلغ الخطبة إلى 40 دقيقة أو 45 دقيقة، هذه طويلة، ولذلك السنة أن تكون خطبة يسيرة حتى يسمعها الناس ويعونها. ويطيل الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب كثيرا بسورة قاف. والحقيقة لم أعلم بالسنة، ونظرت كثيرا لأتبين كيفية الخطبة بسورة قاف، هل تتلى تلاوة في الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية يكون ثمة تعريج على بعض المواعظ منها، ثم يدعى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة يفقهون السورة، اليوم يحتاج الناس إلى بيان بعض معانيها، فهل يقسمها على الخطبتين أو يتلوها في الأولى، وهل يرتلها أم يأتي بها هكذا؟ المسألة أعلم تفصيلا لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يخطب الخطيب بصورة قاف لا أقل من أن يأتي على مضامينها، فيجعل له في الخطبة آيات من سورة قاف ويفسرها ويبين معناها للناس ويأتي ما فيها من المواعظ. وأقول لنفسي وأقول لإخوتي: لا موعظة أجود وأكثر أثرا في قلوب الناس من القرآن. يحتار الخطيب فيما يعظ به الناس، فيأتي أحيانا بالقصص ويأتي بعض أبيات الشعر ويزين الخطبة بما يرى أنه مؤثر، ويخلي خطبته من الآيات والأحاديث، وهي زينة الخطبة أن تكون الخطبة ملئت بالآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم موعظة وأعظم عظة أن تكون بالقرآن وما دل عليه كتاب الله عز وجل. قال: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى أو يضفي إليها أخرى. فالجمعة إذا أدركت منها ركعة أضاف إليها أخرى فأصبحت جمعة صحيحة، وإن لم يدرك منها ركعة تصليها ماذا؟ ظهرا. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للحنفية فإنهم تدرك عندهم الجمعة بأي جزء منها. فعند مذهب حنيفة رحمه الله أن المرء إذا دخل في صلاة الجمعة ولو في التشهد الأخير صلاها جمعة، والجمهور يرون أن إدراك الجمعة لا يكون إلا بركعة، وهذا هو الذي دلت عليه السنة وعليه العمل. قال رحمه الله: وإلا أتمها ظهرا، يصليها بأربع ركعات. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. قلنا أن العدد المشترط للجمعة على المذهب 40، فإذا بدأ الإمام الصلاة وكانوا 40، وبعد قبل أن يأتي بركعة خرج أحد المأمومين لسبق الحدث له مثلا، فإنهم والحال هذه إذا صلوا ركعة الأولى العدد نقص يصلونها ماذا؟ ظهرا. فإذا صلوا الركعة الأولى وهم 40 فإنهم في الركعة الثانية لو نقص العدد لا يضر، لأن الإدراك يكون بكم؟ بركعة. وهنا أدركوا جمعة صحيحة بركعة أدوها، فإذا نقص العدد في الركعة الأولى أتموها ظهرا، وإذا نقص العدد وقد أتوا بركعة تامة ف فإنهم بذلك يتمونها ظهرا، إذا نقص العدد بعد أداء الركعة يصلونها جمعة، وإذا نقص العدد قبل تمام الركعة يؤدونها ظهرا. وتم معنا أن الراجح أن الجمعة تنعقد بكم؟ بثلاثة. إذا متى ينقص العدد؟ إذا أصبحوا اثنين وخرج أحد المأمومين أصبحوا اثنين، فلابد أن يصلونها تامة. قال رحمه الله، قال ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. المصنف رحمه الله بين أحكام الجمعة. الأصل أن الجمعة في المصر الواحد تصلى في مسجد واحد، وعلى هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم تكن الجمعة في زمانه إلا جمعة واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهكذا سار الخلفاء الراشدون. ولو رأيتم المسجد النبوي، ممكن ترون ما تعرفون مسجد بكر الصديق رضي الله عنه، مسجد عمر، هذه المساجد كانت مصليات العيد، ليست مسجد، ليس لعمر رضي الله عنه مسجد ولا الصديق مسجد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد خارج المدينة، والبيوتات بجوار الساحة يعني المصلى خارج المدينة، ومسجد عمر أبو بكر كما يقول بعض الشياخنا بعده، وجاء الفاروق ورجع وراءه رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كانت مصليات للعيد يصلون فيها. فالسنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، واستثنى الفقهاء من ذلك مكة شرفها الله، وأما المدينة فالسنة ظاهرة فيها أن الصلاة تكون أين؟ في المصلى، فقد كان صلى الله عليه وسلم في المدينة ويؤدي الصلاة في مصلى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل، أن تؤدي الصلاة في المصلى حتى في المدينة. وكذلك في مكة الفقهاء تكاد تتفق كلمتهم أنها مستثناة وأنها تؤدى في المسجد الحرام، واختلفوا في تعليل ذلك، قال بعضهم لأن المسجد هو أفضل بقعة فلا يخرج عنه، وهذا منتقض، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد فاضل وتركه صلى الله عليه وسلم، وقيل أن معاينة الكعبة سنة، وهذا أيضا ليس بظاهر من حيث الدليل، وأنه عبادة وهذا ليس بظاهر، وقيل وهو أظهر أن مكة استثنيت لأن مكة شرفها الله كما ترونها جبال يشق عليهم أن يخرجوا إلى المصليات إلى الصحراء، فكانوا يصلون في المسجد الحرام، وبناء عليه إذا تيسر لهم أن يصلوا في الصحراء بيسر وسهولة فإن ذلك من السنة. وعلي رضي الله عنه لما كان في زمانه صلى في الناس واستخلف من يصلي بمن لا يستطيع الخروج في المسجد، فالأصل أن المصلى أن الإمام يخرج إلى المصلى عفوا في العيد، الأصل في الجمعة أن تؤدى في مسجد واحد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه. أنا ذهبت العيد مشايخ وأنتم كلكم سرحين، طيب ما أنا ذهبنا إلى العيد الله أصلحكم. الجمعة تؤدى في المسجد، الجمعة تؤدى في المسجد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصليها في المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ولم يكن في عهده إلا جمعة واحدة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجمعة لا يشترط لإقامتها إذن إمام، لا يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لأنها من الفرائض والواجبات، لكن يشترط لتعددها إذنه، وهذا عليه المذهب. الجمعة في أصلها لا يشترط لها إذن الإمام، لكن تعدد الجمعة يشترط له إذن الإمام، والإمام لا ينبغي له أن يأذن بالجمعة الأخرى إلا عند الحاجة. من هنا أن بعض أهل الحي لهم ميول لمسجدهم، فإذا بنوا مسجدا وأنشوه أول ما يطالبون بصلاة الجمعة، ويشعرون هذا بأنه حق لهم، ينبغي على الإمام ألا ينساق وراء الناس، ينظر الإمام إذا كان الحي بحاجة إلى مسجد آخر طالب بإقامة المسجد الآخر الجمعة فيه، أما لم يكن ثمة حاجة فإن الأصل أن الجمع لا تتعدد، وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله. ومن المعلوم للفائدة أن الظاهرية ما ينظرون لهذه المعاني، ولذلك الظاهرية وسار عليه بعض من سار على مدرستهم كصديق حسن خان قنوجي وجماعة من المتأخرين، أن الجمع كالفرائض لا يشترط لها إذن إمام، فتعدد كيفما شاء الناس فيصلون جمع كيفما شاءوا، لكن المتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يجد أن الجمعة هي عيد المسلمين ولا تتعدد إلا للحاجة. إلا ماذا؟ للحاجة. ولذلك الفقهاء ينصون إذا قاموا بجمعة من غير إذن الإمام فإن جمعتهم باطلة من غير حاجة. ولا يستعجل بعض الناس إذا بنوا مسجدا ينتظرون تصريح والإذن في الجمعة يبادرون بصلاة الجمعة، وهذا على خلاف الهدي، بل عرضوا صلاتهم للبطلان على قول بعض أهل العلم. فلا تتعدد الجمعة إلا بإذن الإمام، ولا يجوز أن يصلى أكثر من جمعة في البلد الواحد إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. هذه السنة لمن أتى الجمعة أن يغتسل. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وذكر الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا قوله واجب يدل على الاستحباب والوجوب، فهم بعض العلماء أنه دال على الوجوب، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة، وإلا فإن جماهير أهل العلم يرون أنه سنة، لأن الواجب بالمعنى المصطلح عليه هذا اصطلاح حادث متأخر لا ينبغي أن تحمل عليه الألفاظ الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنه فمشروع على المحتلم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الغسل سنة، وقد جاء في ذلك أثر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت. فالوضوء يكفي والغسل أفضل. وعمر رضي الله عنه لما تأخر عثمان عن صلاة الجمعة ماذا قاله؟ قاله لما تأخر قال: ما الذي أخرك؟ قال: كنت في السوق وما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل. فهذا الحديث، هذه القصة استدل بها على وجوب الغسل واستدل بها على عدم وجوبه. من يبين لي كيف كان الدليل على وجوب الغسل؟ أن عمر رضي الله عنه ماذا؟ أنكر عليه عدم الاغتسال. وكيف تكون دليل على عدم وجوب الغسل؟ أن عثمان رضي الله عنه اجتزأ بعدم الاغتسال ولم يخرج الاغتسال. والظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة كانوا ينكرون فقط في الواجبات أو حتى في ترك المستحبات، حتى في ترك المستحبات والسنن فإنهم ينكرون ويعلمون. ولذلك ليس هذا الأثر بدليل على وجوب الاغتسال، إذ لو كان واجبا لكان عثمان رضي الله عنه من المبادرين له والعالمين به. وتوسط ابن تيمية رحمه الله فقال: غسل واجب على من كانت له رائحة يحتاج معه للغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة قالت: كان الناس يأتون للجمعة من البوادي ويأتون لها من كل مكان وتأتي معهم رائحة العرق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم لجمعتكم. وعلى كل، الاغتسال من آكد سنن صلاة الجمعة، الاغتسال من آكد سنن صلاة الجمعة. ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا، عنده ثياب، أن النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب مخصوصة للجمعة والعيد والوفود، وكان صلى الله عليه وسلم يتزين فيها، يلبس ثوبين نظيفين. وكيف يلبس ثوبين اليوم؟ اليوم كم ثوب تلبس؟ تلبس ثوبا واحدا، ثوبين، كان لبس العرب في ذلك الحين على هذه الحال، الإزار والرداء. ويتطيب، وهذا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمس من طيب أهله. ما معنى يمس من طيب أهله؟ استدل به على جواز تطيب الرجل بطيب النساء، يمس، وقيل أنه هذا من طيب أهله، يعني من الطيب الخاص الذي عنده بالبيت له وهو من خاصة طيبه، فليس فيه دلالة على أنه يتطيب بطيب النساء. جاء في الأثر أن طيب المرأة ما كان في لونه، وطيب الرجل في في رائحته ويتطيب ويبكر إليها لقوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر. والسلف رحمه الله كانوا يبكرون من بعد صلاة الفجر لصلاة الجمعة، وتعلمون الفضل العظيم في التبكير لصلاة الجمعة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فدل ذلك على أن المسلم إذا قدم المسجد والإمام يخطب أنه يؤدي تحية المسجد، لكن يؤديها ماذا؟ خفيفة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يؤديها ماذا؟ خفيفة لا يطيل فيها. وهذا الحديث من أدلة من استدل بوجوب صلاة تحية المسجد، استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء تحية المسجد في الخطيب يخطب على أن تحية المسجد ما حكمها؟ واجبة. وجه ذلك قالوا أن الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة ما حكمه؟ واجب، ولا يترك الواجب لمسنون، لا يترك الواجب لمسنون. ولذلك في الجمعة في الخطبة يحرم عليك أن تنكر المنكر، لا تقول لصاحبك أنصت، إذا قلت له أنصت فقد لغوت. ومع ذلك أذن لك أن تصلي تحية المسجد بل أمرت بها. استدل بها الظاهرية على أن صلاة تحية المسجد واجبة. ومر معنا مرارا أن جمهور الفقهاء لا يوجبون شيئا عدا الفرائض الخمس، ويصرفون كل صلاة جاء الأمر بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، فقالوا الفرائض فقط هي خمس. قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. الخطبة الكلام في أثناء الخطبة لغو ومبطل لفضل الجمعة، فمن تكلم في الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما معنى لا جمعة له؟ أي ذهب عليه فضلها، فإن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وإذا تكلم ذهب عليه ثواب الجمعة، ولا يعني أنه يقضيها ظهرا، بل تصح منه وتجزئه وتبرأ الذمة من أدائها مرة أخرى، لكنه لا ينال الفضل المترتب على صلاة الجمعة. فلا يتكلم إلا من كلم الإمام أو كلمه الإمام. من كلم الإمام كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لما أراد أن يستسقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك الزرع وجف الضرع، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم. أو من كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل: صليت؟ قال: لا. فمن كلمه الإمام أو كلم الإمام فإنه جائز، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. بهذا ختم المصنف رحمه الله أحكام صلاة الجمعة، ونفتتح صلاة العيد. بسم الله.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلة ويستحب التكبير في ليلتي العيد وفي ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
أحسنت، بارك الله. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، أي الصلاة التي، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى صفته ونوعه. باب صلاة العيدين، يعني الصلاة التي بسبب العيد أو في نوعها أو أن نوعها هي صلاة العيد. وسيأتي بذكر أحكامها ويبينه رحمه الله. فقال: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض على الكفاية. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم أعياد يبتهجون بها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما خير بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدا أهل الإسلام. ولهم عيد ثالث وهو الجمعة، لا أعياد لأهل الإسلام عدا هذه الأعياد. قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية، أي أن صلاة العيد فرض كفاية، وهي ليست بفرض عين، لأن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقالوا فرض على الكفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، وأمر النساء أن يخرجن، بل حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن لأداء صلاة العيد. وقال الله تعالى: فصلي ربك وانحر. قال: المقصود بذلك صلاة العيد والأضحية. ولم يحملوا ذلك على الفرضية، لأنه كما تقدم معنا مرارا يصرفون كل أمر للصلوات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. وقالوا: هي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. ما معنى أنها فرض على الكفاية؟ أي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فكم العدد الذي يسقط به الإثم على الباقين؟ يسقط بالأربعين، قال هكذا بعض الفقهاء. والظاهر والله أعلم أن الفرض يسقط بظهور الشعيرة، بمعنى البلد الذي فيها السكان بالمائتين والثلاثمائة إذا حضر أربعون ظهرت الشعيرة، لكن بلد فيها مائة ألف ويصلي أربعون، الشعيرة ظاهرة أو غير ظاهرة؟ غير ظاهرة. فالمقصود أن تظهر الشعيرة، فإذا حصل عدد الذي تظهر معه الشعيرة وتؤدى سقط الإثم عن الباقين. والأمر ليس على الوجوب بصلاة العيد، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن للمصلى، ولا قائل بوجوب صلاة العيد على النساء. فدل ذلك على أن الأمر على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، وهو على الاستحباب المؤكد، حتى قالت: يا رسول الله، ليس لإحدانا جلباب؟ قالوا: تلبسها أختها من جلبابها. فلذلك الخروج للعيد من المستحبات والسنن المؤكدات، ولكن تخرج المرأة غير متطيبة ومتزينة، وينبغي الحرص على صلاة العيد. قال رحمه الله: هي فرض على الكفاية، وهذا مذهب الحنابلة، وعند الجمهور أنها سنة، وعند الحنفية فرض عين. الحنفية عندهم صلاة العيد فرض عين، وعند الجمهور سنة، وعند الحنابلة فرض كفاية. واختار مذهب الحنفية ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ السعدي، قالوا بأن صلاة العيد هي فرض على أعيان، فرض على الأعيان. وأجابوا عن حديث إلا أن تطوع، قالوا: هذا في الصلوات الدائمة الراتبة، أما الصلوات ذوات الأسباب فليس الحديث صارفا لها. قال رحمه الله: إذا قام بها أربعون من أهل مصر سقطت عن سائرهم. فالعدد المعتبر لصلاة العيد هو ذات العدد المعتبر لصلاة
الجمعة، ونفس الترجيح السابق في صلاة الجمعة. وقلنا أن العيد من الشعائر التي ينبغي أن تظهر، فلو لم يحضر 40 وحضر 5 أو 6 جاز لهم أن يصلوا العيد، بل إن ذلك مشروع لهم. هؤلاء أهل القرية مستوطنون وهم لا يبلغون 40، هل لهم أن يصلوا العيد؟ الراجح نعم يصلون العيد، لا دليل على التقييد بال40، والله أعلم. قال رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وهكذا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إذ لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال هل يصلونها؟
لا، خرج الوقت.
إذا علموا بالعيد بعد الزوال قالوا يصلونها من الغد، تصلى من الغد، وهذا المذهب عندنا. وأنا أوردت هذه المسألة للإشكال فقط، إذا كانوا سيصلونها من الغد طيب كيف يضحون الأضاحي؟ هب أنه هذا عيد أضحى وما علموا أنه اليوم عيد الأضحى
برضو اليوم الثاني.
وعلم نعم
برضو اليوم الثاني.
لو طيب هو اليوم ما علموا أنه اليوم هو يوم العيد الأضحى إلا بعد الزوال، فنقول لهم تصلون متى؟ من الغد. طيب متى يضحون؟ اليوم يوم النحر، يوم النحر الأول قبل الصلاة يعني، ومن ذبحها قبل الصلاة فشاته شات لحما. طيب هو هذا محل الإشكال عند الفقهاء. المذهب عندنا يؤدونها من يومها، وقال بعض العلماء بل لا يؤدونها في يومها، وهذا اختيار ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، قال يؤدوها في اليوم التالي. وقواه ابن القيم رحمه الله قال: إذا قضوا الصلاة فإنهم لا ينحرون الأضاحي في اليوم الأول بل يؤخرونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فشاته شات لحم. على كل هذه مسألة تنشيط الذهن فقط، وإلا عيد الفطر يتصور أن يحصل فيه الخطأ صحيح، وعيد الأضحى بعيد أن يحصل فيه الخطأ. نعم. قال رحمه الله: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى. هذه السنة أن تفعل صلاة العيد في المصلى، ونكتفي ما جرى ذكره في صلاة الجمعة عن إعادة شرحها مرة أخرى. شرحناها في باب صلاة الجمعة، ما يحتاج، وأنتم ساهون. طيب جزاكم الله خير. طيب قال رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، هذه من السنة أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، كما جاء في ذلك أيضا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم معلل، قالوا لأنهم يدركون في الجمعة يدركون في الأضحى، يصلي مبكرا في الأضحى حتى يرجعوا ويذبحوا الأضاحي، ويؤخر صلاة العيد في عيد الفطر حتى يمكنهم من أداء زكاة الفطر. وقالوا تؤدى صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وصلاة عيد الفطر بعد ارتفاعها قيد رمحين. والحقيقة هذا التقدير ليس فيه سنة ظاهرة ثابتة، فيرجع إلى حال الناس. إذا كان هذا الإمام في قرية والناس يؤدون الزكاة قريبا من الفجر، صلوا الفجر وأخرجوها، فلا يحتاج أن يؤخرهم كثيرا. وإذا كان في مدينة وهذه المدينة يتأخر الناس فيها، فإنه محتاج إلى التأخير وليس محتاجا، محتاج إلى التأخر فيتأخر ويؤخر لهم الصلاة.
في منديل الشيخ محمد، منديل شيخ محمد إقبال، منديل سريع شيخ محمد يجيب. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
نعم. قال رحمه الله: وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لصلاة عيد الفطر إلا وقد أكل تمرات قبل أن يخرج، وفي ذلك سنة، ويأكله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وترا. وهذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح. فعلمنا من ذلك أن صلاة العيد الفطر السنة فيها ماذا؟ أن يأكل، واحد. اثنين يكون الأكل ماذا؟ تمرا. ثلاثة وترا. أربعة في البيت قبل أن يخرج. قبل أن يخرج هذه من السنن. يعني بعض الناس ما يأكل في البيت، يأكل في المصلى. السنة أن يكون الأكل في البيت، فيأكل تمرا وترا ويأكلها قبل صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، هذه السنة. ووترا، هل أكلها صلى الله عليه وسلم وترا لأن هي السنة في الأكل أن يكون وترا، أو أن هذا على خلاف الأصل؟ إذا قلنا هذه السنة، فبعض الناس يقول دوما تلاحظون أوتر، إذا شربت شاي يقول لك أوتر، وإذا أخذت طعام يقول لك أوتر. فإما أن تأكل سندويشتا أو ثلاثا، وإما أن تشرب كاسا أو ثلاثا. هذا حقيقة القول بهذا جر الوتر على كل شيء، هذا حقيقة ما يظهر أنه من السنة. إذا لو كان أكله صلى الله عليه وسلم من السنة وترا دوما لما نص على الوتر قبل صلاة العيد، لقال كان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يخرج المصلى، ومعلوم أن هديه بالأكل أن يكون ماذا؟ وترا. لكنه لما نص على أن الأكل وترا دل على أن هذا أمر على خلاف ماذا؟ خلاف المعهود. فكان صلى الله عليه وسلم يأكل. على كل، إذا تأول المرء أن من السنة أن يأكل وترا في كل أكل، فالسنة قد له أجر هذه النية الصالحة. وإلا فإن الله وتر يحب الوتر، ليس المقصود فيه العموم أنه يحب الوتر بمعنى أن المرء يفعل الوتر، بل إنه سبحانه وتعالى في مقاديره محب للوتر. وذلك كما قال ابن القيم: خلق الله السماوات سبعا وتر، والأرضين سبع. وكذلك في كثير من الأفعال سبحانه وتعالى ومن خلقه جعله سبحانه وتعالى على الوتر. نترك شوي بس نادنت. قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصا قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتزين للجمعة. أما الاغتسال فقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغتسلون للعيد. أما التطيب والتزين فأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس الثياب البيض لصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يعتم ويتزين لصلاة العيد والوفود والجمعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا، ونقل عن بعض من الاغتسال في يوم العيد، ويتنظف ويتطيب. إذا قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصا قبل الصلاة. ثمة مسألة، عيد الأضحى هل يأكل قبل الصلاة؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى ماذا؟ يطعم من ضحيته. إن لم تكن له أضحية هل يأكل قبل الصلاة أو يأكل بعد الصلاة؟ إن كانت له أضحية لا إشكال أنه يأكل متى؟ بعد الصلاة من أضحيته. إن لم تكن له أضحية قال أحمد رحمه الله: إن شاء أكل قبل الصلاة وإن شاء بعدها. قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. إذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. وهذه صلاة العيد متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يصلي بهم ركعتين. والسنة أن تكون أن يصل الإمام على الصلاة مباشرة، أما المأموم فيبكر، فالناس يبكرون والإمام يأتي المصلى، الإمام يأتي المصلى في حين الصلاة، هذه السنة. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ولا يناد لها صلاة العيد أثابكم الله، ولا بأي نداء آخر، ولا يقال الصلاة جامعة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فليس فعله من السنة أن ينادى لهذه الصلاة. يأتي الإمام وينادي بالناس أن يستووا ثم يصلي بهم صلاة العيد. قال رحمه الله: بلا أذان ولا إقامة. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله في تكبيرات العيد. وقد اختلفت الرواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدد التكبيرات في العيد. وذكر في الشرح أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في العيد في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن التكبير اختلف في عدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم مرارا أن قاعدة المذهب عند الحنابلة وهي قاعدة الإمام أحمد أيضا أن ما جاء منقوع على عدة صفات يختار منه ماذا صفة تكون هي السنة والباقي يكون على وجه الجواز. فالسنة عند الحنابلة 7 و5 والبقية على الجواز. وعند الحنفية 3 و3 وعند المالكية يا شيخ نفسها 5 و7. وهذه ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به على أي وجه كان. ويقول رحمه الله يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. والسنة عند الأصحاب يقولون يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، وبعد الاستفتاح يكبر تكبيرات الزوائد، ثم بعد تكبيرات الزوائد يستعيذ بالله ويقرأ سورة الفاتحة. قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة. قالوا هذا قياسا على تكبيرات الإحرام، وأيضا لورود عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيد. وقال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين لما وضع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة خاصة، فلو سكت بين التكبيرات لا بأس، ولو حمد الله لا بأس، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، فإن الصلاة هي الذكر والتسبيح. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فيها كما يقرأ في سورة المسبح والغاشية كما هي السنة في صلاة الجمعة. قال وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بالقمر وسورة قاف، فإذا سلم خطب بهم خطبتين. هذه السنة أن يخطب الإمام بالعيد خطبتين، ولم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص، لكنه عمل المسلمين في كل قطر ومصر، ومصر على هذا، وأن العيد له خطبتان كصلاة الجمعة. قال رحمه الله فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها. في صلاة العيد بعد الصلاة يخطب الخطيب، والسنة أن تكون الخطبة متى؟ بعد الصلاة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتقديم الخطبة على الصلاة محدث وليس من السنة، وأنكره الصحابة رضي الله عنهم على من قدمهم الخلفاء، فإنه قدمها بعض الخلفاء لأن الناس لم يكونوا يجلسوا له، فالجلوس لخطبة العيد سنة وليس من الواجبات. فكان الناس إذا صلوا صلاة العيد انفضوا، فقدم الخطبة على الصلاة حتى يجلس الناس، وذا من المحدثات وتركه الناس ولم يعملوا به، إنما السنة أن تكون خطبة العيد بعد الصلاة. قال رحمه الله يحثهم في خطبة عيد الفطر على أداء الصدقة، مع أنه في الحقيقة صدقة الفطر وقتها انتهى ولا لم ينتهي؟ انتهى، لكن عند الحنابلة أن وقتها يمتد إلى متى؟ إلى غروب الشمس. فعند الحنابلة وقت صلاة وقت زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد، وبناء عليه متجه على قولهم أن يحثهم على ماذا؟ على زكاة الفطر والصدقة. طيب أنت الآن ترجح أن زكاة الفطر وقتها ينتهي بأداء صلاة العيد، فكيف تقول لهم بعد الصلاة يحثهم على أداء الزكاة؟ إذن هذا للسنة القادمة إن شاء الله يقول الشيخ. فالأولى أن يعظهم موعظة، فكل خطبة الأصل أن تكون ماذا؟ موعظة، فيعظهم موعظة يذكرهم بها بما ينفعهم، ولا يتحدث عن أحكام زكاة الفطر. أما في عيد الأضحى مناسب أن يتحدث عن أحكام الأضحية وأن يحض عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشات لحم فيبين لهم الأحكام في عيد الأضحى لا بأس. أما في عيد الفطر فإنه لا يتحدث عن أحكام الزكاة إلا إن كان على وجه المرور ليهنئ من قام بالسنة ويقول لمن لم يأتي بها أنه فاتته ويحضهم على فعلها في قابل الأعياد. قال رحمه الله: والتكبيرات والزوائد والخطبتان سنة. أما التكبيرات والزوائد فإنها سنة، فلو أدى صلاة العيد كما تؤدى الراتبة يجوز، وبناء على أنها سنة لو أن الإمام هذا يحصل كبر في العيد تكبيرات الإحرام ثم قرأ الفاتحة نسي التكبيرات الزوائد هل يعود؟ الصواب أنه لا يعود، فإنها سنة فات محلها، فإنها سنة فات محلها. وأنتم تعودون يا شيخ؟ نعم. السنة أنها ما لم يركع، السنة أنها سنة فات محلها، هذه القاعدة في السنة أيها الإخوة، مرت معنا في صلاة تحية المسجد وفي غيره ذكرنا مرارا أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، وهذه سنة فات محلها فلا يرجع إليها. كذلك إذا شرع في الفاتحة فإنه شرع في الركن صحيح، وإذا شرع في الركن لا يعود إلى السنة. ألم يمضي معنا أنه إذا قام من التشهد الأول وستم قائما لا يرجع؟ قلنا لأنه لا يعود من الركن إلى الواجب، فكيف يعود من الركن إلى ماذا؟ إلى السنة. فإذا شرع في الفاتحة فإنه يتم ولا يعود لتكبيرات الزوائد. طيب إذا ترك التكبيرات في الركعة الأولى هل يكبر في الركعة الثانية التكبيرات الزوائد، أم يقول ما أنه تركها في الأولى يتركها في الثانية؟ يكبر، لأنها في الأولى له عذر أنه ماذا؟ نسي، أما في الثانية فإنه تدارك فيأتي بها. قال رحمه الله: والخطبتان سنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد قال: فمن شاء جلس ومن شاء ذهب وانصرف، فدل ذلك على أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب الجلوس والإنصات لها. والحقيقة الاستدلال قال بعض العلماء فيه نظر، فإن عدم الجلوس عدم وجوب الجلوس لا يدل على عدم الوجوب، فالإمام يخطب ومن شاء جلس ومن شاء انصرف، كما نقول مثلا في من صلى إذا كانت الجمعة والعيد في يوم واحد، إذا كان اليوم يوم جمعة وعيد، فمن شهد العيد وصلاها على المذهب عند الحنابلة لا يجب عليه شهود صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهرا، لكن يجب على الإمام أن يقوم بأداء صلاة الجمعة لأن من لم يصلي يحضر معه صلاة ماذا؟ الجمعة. كذلك هو نقول لا يجب على المصلي أن ينصت وأن يبقى للخطبة، لكن الخطبة على الإمام من تمام صلاة العيد ينبغي عليها أن يحرص عليها وأن يأتي بها. قال رحمه الله: والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم أحسن. الحنابلة يقولون التكبير العيد الخطبة العيد يبتدئها بالتكبير والاستسقاء بالاستغفار، ومر معنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الخطب أنها تفتتح بالحمد، فيفتتحها بالحمد، فلو كبر أثناء الخطبة لا بأس، لكن ليس على وجه السنية. السنة أن تفتح الخطب بحمد الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح لم يصلي قبلها ولا بعدها، إنما جاء صلى الله عليه وسلم مباشرة وصلى صلاة العيد، فليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية. لكن إن كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد، فإذا دخل المأموم المسجد يؤدي صحية ماذا؟ المسجد، حتى لو كان في وقت النهي. ها، على ما تقدم معنا إذا دخل في الوقت الموسع أداها، وإذا دخل في الوقت المضيق لا يؤديها. إذن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، ولا بعدها كذلك لها، يعني إذا كنت في المسجد لا تصلي بعدها لها سنة بعدية، لكن لو أن المرء بقي في المسجد وصلى الضحى لا بأس مثل هذا، لو أنه بقي مثلا الناس هنأوا بعض بالعيد وبقي في المسجد واستمر إلى وقت ثم هنأ الناس ثم صلى الضحى لا بأس مثله، لكن ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية. قال رحمه الله: ولا بعدها في موضعها، هذه السنة ألا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، أي أنه يقضيها على صفتها. في الركعة الأولى يقضي كم؟ سبعا، والثانية خمسا وستة مع تكبيرة القيام. ومن فاتته فلا قضاء عليه، من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه، لأن الأصل كما تقدم معنا في الصلوات المؤقتة والمؤداة في والسنن التي لها سبب وزمن، أنها إذا فات سببها وقضى زمنها أنها ماذا؟ لا تقضى. تقدم معنا هذا، وصلاة العيد من ذلك، فإنها لا تقضى إذا فات وقتها وذهب سببها. قال رحمه الله: من فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب، إن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة. هل هذا قضاء؟ ليس قضاء، لأنه ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يصلي ركعتين أو أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. إذن أصبحت في النهاية حقيقة قضاء وليست بقضاء، قضاء صلى على صفتها فهو قضاء. ولذلك الصواب أن صلاة العيد لا تقضى، والاستسقاء لا تقضى. الصلوات التي تؤدى على وجه الجماعة مثل الجمعة، الجمعة إذا فاتت يقضيها جمعة ولا ظهرا؟ ظهرا. كذلك العيد، الاستسقاء، الصلوات التي تؤدى جماعة إذا فاتت وفات سببها وانقضى جماعتها فإنها لا تقضى، عبادة فات وقتها، وهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت على الباقين. قال رحمه الله: وإن شاء صلاها على صفتها، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. التكبير ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى سنة، أيهما آكد؟ عيد الفطر. لما؟ لأنه أمر به، فالتكبير في ليلة عيد الفطر آكد من التكبير ليلة عيد الأضحى، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، فقد أمر به في ليلة عيد الفطر فهو آكد. فالسنة في عيد الفطر أن يكبر من ليلة العيد إلى أداء الصلاة، فيكبر في البيت وفي السوق وفي المسجد والطريق إلى أن يؤدي صلاة العيد، فإذا أدى صلاة العيد انقطع التكبير في عيد ماذا؟ الفطر. أما عيد الأضحى فإنه يكبر من أول العشر تكبيرا مطلقا، بأول العشر من ذي الحجة يكبر تكبيرا مطلقا، وهذا التكبير المطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، قال: فأكثر فيهن من التكبير، فيكبر في هذه الأيام. واذكر الله في أيام معدودات، قيل هي أيام العشر وقيل هي أيام التشريق، فيكبر الله تعالى في أيام العشر على وجه الدوام تكبيرا مطلقا، وقيل يستمر التكبير المطلق إلى آخر أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. فإن عمر رضي الله عنه كان يكبر بمنى، ويكبر الناس بتكبير حتى ترتج منى بالتكبير. فالسنة أن يكون التكبير المطلق في عيد الأضحى من دخول العشر إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد قال: يكبر في الأضحى عقيب الفرائض، يعني بعدها، قالوا بعد أن يقول: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس في التكبير في زمنه وصفته ووقته حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العمدة في صفته وزمنه وكيفيته على ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وذلك هذا ما نقول عنه إجماع. والاختلاف في ألفاظ التكبير عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن حجر رحمه الله دال على أنه ليس للتكبير لفظ خاص يتقيد به، فإن كبر وقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء عن عبد الله مسعود، وإن شاء قال: الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال الله أكبر على ما هدانا جاء كذلك عن بعضهم، وإن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا بأس. فليس للتكبير صفة خاصة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التكبير المقيد ليس في زمانه نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موضع خاص. يقول السائل مثلا متى يقول؟ هل بعد أن يقول استغفر الله أو بعد التسبيح؟ العمدة في ذلك على عمل المتوارث المنقول، فإنهم بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام منك السلام يكبر تكبيرا مقيدا. عند الحنابلة يبتدئ من صلاة الفجر في يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. التكبير المقيد متى يبتدئ؟ من يوم عرفة، من صلاة الفجر يعني يوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكبر فيها تكبيرا مقيدا. وهل يكبر معه التكبير المطلق؟ نعم، فيكبر تكبيرا مقيدا عقيب الصلوات ويكبر كذلك تكبيرا ماذا؟ مطلقا. وهذا لغير الحاج. أما الحاج فإنه يبتدئ التكبير المقيد بعد أن يفرغ من رمي جمرة العقبة، لأن السنة للحاج أنه لا أنه كما كان صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، فيلبي حتى يفرغ من جمرة العقبة. قلنا أن السنة أن الحاج لا يزال ملبيا حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة شرع بالتكبير المقيد. والحاج يرمي جمرة العقبة في يوم النحر في صبيحتها، ولذلك يفتتح التكبير المقيد من صلاة الظهر في يوم النحر. هذه السنة في حق الحاج المحرم. قال رحمه الله: وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وتقدم معنا أن التكبير ليس له لفظ خاص، فإذا كبر بأي صيغة كانت حصل، لأن الله تعالى قال: وتكبر الله على ما هداكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فينا من التكبير. فبأي صيغة كبر وبأي صفة حصل فكل ذلك جائز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.